ثم قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا علم آخر. يقول تعالى وقوله الحق: وما كنا معذبين أمة من الأمم ولا فرد من الأفراد، لا في العرب ولا العجم، لا مع آدم ولا مع نوح ولا مع إبراهيم ولا محمد، ما كنا معذبين أحدا حتى نبعث رسولا فيبلغه ويرفض ويتكبر ويتعالى ويحاب هذا الذي نعذبه. أما أمة أو جماعة في قرية في جبل ما بلغناهم دعوتنا، ما بعثنا إليهم رسولنا، ما نسخطهم أبدا بعذاب من أجل ذنوبهم. والمراد من العذاب هنا عذاب الدنيا بالإبادة والإهلاك، بالفقر والجوع، بالأمراض، بالأسقام، بالأعداء تسلط عليهم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فيبلغ دعوتنا، فإذا رفضت لم تقبل وعصوا على الشرك والكفر، حينئذ استوجبوا العذاب فنعذبهم. أما قبل أن نبعث إليهم الرسول يبلغهم دعوتنا وما نريد منهم، فلا نهلكهم لا باستصال وإبادة ولا بغيرها. وهذه سنة الله في خلقه. ومن هنا ما من أمة إلا وبعث الله فيها رسولا، إذ قال تعالى: وما من أمة إلا خلا فيها نذير. وهنا لطيفة علمية وإن كان فيها خلاف، لكن الذي رجحه إمام المفسرين هو الذي نرجحه، أن المجنون من بني الناس، المعتوه الذي ما يعقل، والرجل الشيخ الكبير الخريف جاءه الرسول وهو ما يميز بين الحق والباطل ولا بالخير والشر. أطفال المشركين والكافرين، هؤلاء نعم، والذي أهو أصم وأبكم، لا ينطق ولا يفهم ولا يبصر. رابعا أهل الفترة، والفترة الزمن المحدود، بعث الله رسولا في هذه القرية أو هذه المدينة وعاش مع أهلها وآمنوا واستقاموا، ثم مات الرسول ومات العلماء بعد قرنين ما بقي فيهم من يعرف الله، حتى يأتيهم رسول آخر جديد فيعرفون. فأهل هذه الفترة بين الرسول الأول والثاني، تلك الفترة التي أصبح أهل البلاد لا يعرفون الله ولا يجدون من يعرفهم بالله ولا ماذا يحب الله ولا ماذا يكره، هؤلاء هم أهل الفترة. إذن هؤلاء الأصناف: أولا الأبكم الأصم أو الأعمى الأصم، ثانيا الرجل الكبير السن الذي خرف جاء الرسول وهو ما يعقل ولا يفهم، ثالثا الأطفال وأبناء المشركين قبل بلوغهم، رابعا المجنون الذي لا يميز بين الحق والباطل لأنه مصاب بعقله. هؤلاء قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يدخلون تحت هذا. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرسل إليهم في عرصات القيامة من يقول لهم: إن ربكم يأمركم أن تدخلوا النار. فمن كان مستعدا للطاعة وقبول الأمر في الدنيا يستجيب في الآخرة ويقول سمعا وطاعة، فيخالف به إلى الجنة. ومن كان مستعدا بطبعه في الدنيا بأن يكفر ويرفض دعوة الحق ولا يستجيب ثم يقول كيف ندخل النار، فيلجأون إليها إلجاء ويضطرون إليها اضطرارا. هذا أحسن ما تفهمون في هذه الأصناف، لأنهم شبه معذورين، ما جاءهم رسول ولا عرفوا، أعمى وأصى وأبكم، ما ينطق ولا يسمع ولا يبصر، كيف يعرف الله كيف يعبد؟ طفل صغير مات قبل بلوغه ما يدري، شيخ كبار كبير خريف ما يفهم شيئا، جاء الرسول ما فهم شيئا، المجنون الذي فقد عقله من صباه ما يفرق بين الحق والباطل والخير والشر، هؤلاء يمتحنون في عرصات القيامة. ومن كانوا مستعدين للطاعة والإيمان في الدنيا يجيبون الداعي الذي بعثه الله ويخالف بهم إلى الجنة. والذين كانوا مستعدين لو جاء الرسول أن يكفروا به ويكذبوه ويحاربوه ثم يرفضون الدخول إلى النار، كيف ندخل النار؟ فيلجأون إليها إلجاء. قوله تعالى وما كنا معذبين، أي عذاب إبادة واستئصال. عرفتم العباد كما عذب قوم نوح أغرقهم وإلا لا، كما عذب قوم لوط أنزل عليهم الحجارة من السماء وأهلكهم، كما عذب قوم مدين، وهكذا عذاب الإبادة والاستئصال ما يفعله الله مع أمة حتى يبعث فيها رسوله ويبلغها ويدعوها، فإن كفرت وأعرضت حينئذ يعذبها عذاب الإبادة الكاملة والاستئصال التام. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من رسلنا، إن كانوا عرب يبعث فيهم عربا وإن كانوا عجما يبعث فيهم عجما. إذن هذا في الدنيا أو في الآخرة؟ في الدنيا. أما عذاب الآخرة كما سميتم الأصناف الأربعة أو الخمسة، يمتحنون يوم القيامة، فالمستعد للطاعة في الدنيا يطيع في الآخرة، وغير المستعد في الدنيا للطاعة يعصي في الآخرة، حتى يدخل النار بحكم الله العادل فيه، لأنه كفر ورد دعوة الله. ثم قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية، سبق أن عرفتم أن القرية في القرآن العاصمة الحاضرة المدينة، ما هي كالاصطلاح الجغرافي اليوم مجموعة من السكان، القرية. وحسبكم قول الله تعالى لتنذر أم القرى، من هي أم القرى هذه؟ مكة، أعظم عاصمة في العالم وأجلها. إذن إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أصحاب الترف المال والغنى والدولة والسيادة والشرف الذين انهمكوا في الذنوب والمعاصي لتوفر النساء والطعام والشراب واللباس والسكن، فأعرضوا عن الله فاستوجبوا نقمته. إذا أردنا أن نهلك قرية من القرى أمرنا مترفيها بأن يعبدونا ويطيعونا ويتعلقوا بقلوبهم في محبتنا والخوف منا، فإذا هم فسقوا نزلت بهم النقمة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، ما استجابوا للأمر والنهي، والفسق الخروج عن الطاعة، عصوا الله ورسوله. فهؤلاء فحق عليها القول، وجب كلمة العذاب، فدمرناها تدميرا، استوجبت العذاب. ولهذا نتوقع أن حربا عالمية تدمر هؤلاء الفساق الفجر الكفار في العرب والعجم، لأنها نقمة إلهية. طالت مدة الفسق والفجور، كم قرن ما استجابوا لله ولا لرسوله ولا دخلوا في الإسلام ولا طبقوا شرعه، بل استمروا على حربه والمعاندة فيه. إلى متى؟ لا بد وأن تنزل نقمة الله. واسمعوا الآية ماذا تقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بطاعتنا ففسقوا فيها ما استجابوا لنا فدمرناها تدميرا. هيروشيما اللبناني اليونانية اليابانية كافية، فيها 60,000، مع أن قنبلة في عصرها الأول في بدايتها، ما هي كالقنابل الآن والغازات. لا إله إلا الله. في محاولات كثيرة لتهدئة الحال وإنهاء الخلاف بين الأمم حتى لا تضطرب نار الحرب، ولكن يد الله فوق أيديهم. لو تابوا، لو أنابوا، لو رجعوا إلى الله لقالوا أسلمنا، دلونا على الإسلام، نطبق الإسلام ونعيش مسلمين، نعم نقول لا عذاب. لكن ما دام مصرين على الفجور والفسق والظلم والكفر العياذ بالله، لا بد من نقمة إلهية. والله يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، بحرف الفاء في الكل، الوقت متصل ما في زمان أبدا. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا كاملا. كانت مدينة يقال لندن أو باريس أو نيويورك أو مدينة أخرى. ثم قال تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. لا تقول ممكن ما يقع هذا، لأن الله ما فعل هذا مع أمة. قال: كم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. أولا قوم نوح أمة كاملة أكلتها المياه وأغرقت البحار. وبعد ذلك قوم عاد، أين تلك القصور العالية الشاهقة والمباني الرفيعة؟ أزيلت. قوم ثمود، أين مصانعهم وأين قواهم وسكنوا في الجبال؟ انتهوا. أين فرعون وجيشه 100,000 كله غارقة البحر؟ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا. يكفي أن الله خبير بذنوب عباده، لا يخفى عنه شيء أبدا ولا يجهل شيئا من خلقه أبدا، عارف ذنوبهم كما نعرفها، بل أشد من معرفتنا نحن. ومعنى هذا البشرية تحت النظارة، يوم يأذن الله بالدمار يتم الدمار، لأن سلوك البشرية سلوك يستوجب العذاب. أعرضوا عن الله وذكره، أعرضوا عن عبادة الله، عذبوا عباده، خرجوا عن أمره، إذن فهم منتظرون، مهملون، ممهلون ولا يهملون. هداية الآيات. إليكم مرة ثانية الآيات، أتلوها عليكم وتأملوا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وما كنا ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع وما ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها تأملوا الإسراف ما تطلبون الترف والله ما هو في صالحنا. تبهتم؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. وكم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا. هداية الآيات، من هداية الآيات أولا تقرير عقيدة القضاء والقدر، من أين أخذنا؟ وكل إنسان أزمناه طائر أو فعلنا، هذه عقيدة القضاء والقدر وإلا لا؟ ما قضاه الله وحكم به وقدره مقدار هو الذي يتم بالحرف الواحد. ثانيا تقرير عقيدة البعث والجزاء، نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ثالثا تقرير العدالة الإلهية يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. منين أخذنا هذا؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رابعا بيان سنة الله تعالى في إهلاك الأمم، غير أنها لا تهلك إلا بعد الإنذار والإعذار إليها. بيان سنة الله في إهلاك الأمم، غير أنها لا تهلك إلا بعد الإنذار والإعذار إليها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. خامسا التحذير من كثرة التنعم والترف، ونحن بخاصة السعوديين راغبين في هذا، وجدنا بعض الأسباب. التحذير منين؟ من كثرة التنعم والترف، فإنه يؤدي إلى الفسق بترك الطاعة، ثم يؤدي الفسق إلى الهلاك والدمار. التحذير من كثرة التنعم والترف فإنه يؤدي إلى الفسق، ووالله كما أخبر تعالى يؤدي إلى الفسق، وذلك بترك الطاعة لله ورسوله، ثم يؤدي أيضا الفسق إلى الهلاك والدمار. والله نسأل أن يعافينا وأن يحفظنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه أخبار الرب تبارك وتعالى وكلها صدق، فهيا بنا نسمعها ونتأملها، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بها، إنه أهل لذلك. أول خبر يقول تعالى: من كان يريد العاجلة، أي الدنيا، ووصفت بالعاجل لأنها عاجلة الزوال، والله عما قريب تنتهي. من كان يريد الدنيا العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، عجلنا له طلبه الذي يريده تحت مشيئتنا وإرادتنا، لسنا مقهورين أو ملزمين ولكن بإرادتنا. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فليس كل كافر مشرك غنيا ثريا ذا أموال، ليس كل كافر صحيحا سليما عزيزا كريما، ولكن يوجد الغني والفقير والصحيح والمريض والعزيز والذليل. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها يحترق بها مذموما مدحورا. في سورة هود عليه السلام يقول تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فكونه مشركا أو كافرا أو فاجرا لا يمنع ذلك الله أن يرزقه المال ويكسبه الصحة والعافية. وإنما اللطيفة في قوله نوفي لهم أعمالهم، فالكافر إذا فلح وأحسن الفلاح في الأرض ما يحرم لكفره الزرع والحصاد. كافر مشرك، فكونه كافر مشركا ثم أنشأ مصنعا على علم ودراية وأصبح يصنع فيه ما يعطله الله لكونه كافرا ويحرمه منه، لأنه أراد العاجل يعجل الله فيها ما يشاء لمن يريد. من كان يريد العاجلة أي الدنيا فهو يعمل لها ليلا نهارا ومن أجلها ارتد وكفر وأشرك، فليعلم أن الله عز وجل يعجل فيها ما يشاء لمن يريد من عباده هؤلاء. ولكن ثم جعلنا له جهنم، جهنم دارك من دركات النار، النار عالم تحته دركات كعمارة فيها طبقات اسمها النار، وهي دركات سبع دركات. تذكرون ما هي؟ الجحيم، السعير، الحطمة، لظى، سقر، جهنم، لظى، الهاوية، فأمه هاوية. إذن والدركات جمع دركة، ما تستطيع أن تدرك حقيقتها أبدا. لماذا؟ ما هي بئر تحت بئر فقط. اذكر كيف يكون الكافر فيها عرضه 35 كيلومتر، 135 كيلومتر، وضرسه كأحد، كم يسعه؟ هذا النوع لو يدخلون في المسجد ما يكفيهم أبدا 5 أنفار. ولكن عالم، وإن أردت أن تعرف أغمض عينيك وطعط راسك بين ركبتيك وفكر أين تصل بهبوطك وأنت تفكر إلى أين. إذن معاشر المستمعين، خبر عجيب عظيم هذا، خبر الصدق. من كان يريد العاجلة، اللهم لا تجعلنا ممن يريدونها، اللهم لا تجعلنا ممن يريدونها، اللهم لا تجعلنا ممن يريدونها. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وهذا التعجيل كما قدمنا قائم على سنن الله وأسبابها. ثم بعد ذلك، بعد نهاية هذه الدنيا والعطاء فيها، جعلنا له جهنم يصلاها حال كونه مذموما مدحورا مبعدا مطرودا من رحمة الله والجنة، مذموما مطرودا من الجنة بعيدا عنها، مع أن المفروض كان من أهل الجنة، منزلته في الجنة موجودة، لكن ورثت، ورثها عبد صالح، وهو ورث مقام أو مكان عبد فاسد. أهل الجنة يتوارثون أهل النار، وأهل النار يتوارثون أهل الجنة، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم قال تعالى في خبر آخر بعد الأول: ومن أراد الآخرة، أي الحياة الآخرة، أي الجنة وما فيها من نعيم مقيم، لمن أراد الآخرة وسعى لها سعيا. ما هو كونك تحب الجنة وتريدها وتنام طول الليل، ما يكفي هذا الإرادة، وسعى لها سعيها الخاص بها، ما هو بهواه أو بمبتدعة المبتدعة، كما وضع الله تلك العبادات المقننة المقدرة المهيئة يؤديها كما هي في إخلاص، تزكي نفسها وتطهرها، لا أن يبتدع البدع ويقول أنا أحب الجنة والدار الآخرة ويعبد الله بالهوى والشيطان أو العبادات الشيطانية، والله ما يدخل الجنة. فتلطفوا مع هذا الخبر. وسعى لها أولا أرادها، مريد راغب طالب طامع فيها، وفي نفس الوقت سعى لها، ما عمل لها، سعى لها سعيها الخاص بها، ألا وهو عبادة الله التي شرعها في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي مضبوطة كالكيميائيات في زمانها مكانها هيئتها أعدادها، لا زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير، حتى تنتج له زكاة نفسه وطهارة روحه. هذا السعي المعد لها. من كان يريد العاجلة، من أراد الآخرة، نعم، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها الخاص بها، ما يسعى هو على جهل يبني ويهدم ويقول ويعطي ويقول سعيت لها سعيها. سعي الدار الآخرة ما هو؟ العبادات التي تعبد الله بها المؤمنين والمؤمنات، تؤدى على الوجه الذي بينه رسول الله، إذ لها أزمنة محددة ولها أمكنة ولها هيئات، لا تقديم ولا تأخير، أليس كذلك؟ لو تقوم تصلي وتقدم السلام على تكبيرة الحرام يقول فقي صلاتك باطلة باطلة، أي ما تنتج لك الحسنة. الآن تقوم تصلي صبح غد وتقول أنا أنام وصلي الآن الصبح، إيش فيه؟ عبادة عبادة، والله ما تزكي نفسك ولا تصح منك ولا تقبل، قدمتها على وقتها. الكلمة تحتاج إلى تأني وتبصر. وسعى لها ماذا؟ سعيها الخاص بها الذي من شأنه أن يحقق للعبد ويصل بها إليه. ثالثا: وهو مؤمن، والحال أنه مؤمن. أما يسعى للجنة ويعمل لها عملها وهو كافر مشرك، والله ما ينتفع بذلك بشيء. الإيمان كما علمتم يا أهل العلم بمثابة الروح للبدن، وإلا لا؟ المؤمن حي والكافر ميت. فالذي يريد أن يعمل الصالحات، يتصدق، يبني المستشفيات، يعطي الأموال، يعالج المرضى كذا وكذا وهو كافر، ينفعه ذلك؟ والله ما ينفعه، لو قام الليل كله وصام النهار كله. الإيمان هو أول شيء، لأن المؤمن حي يقبل عمله وصدقته، والكافر ميت ماذا يقبل منه؟ وهو مؤمن، وهذه الواو والحال، والحال أنه مؤمن. مؤمن بماذا؟ بالمادة، بالعلمانيات، بزخرفة الحياة. مؤمن بماذا؟ مؤمن بالله ولقائه وبكل ما أمر الله عباده بالإيمان به في كتابه وعلى لسان رسوله من شأن الغيب والشهادة. الإيمان مؤمن. كم أركان الإيمان عباد الله؟ ستة. وما رأى ذلك كل ما يخبر الله تعالى به من شؤون الغيب أو يخبر رسوله إلا وجب الإيمان به، ولا تقول أنا ما أطلقت هذا أو ما فهمته، ما هو شأنك. آمين. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضرس الكافر كجبل أحد، نقول ممكن؟ لا، نكفر كما أخبر. قال ما بين كتفي الكافر في النار كما بين مكة وقديد، نقول لا، ما هو ممكن؟ نكفر. آمنا بالله وبما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا أن للإيمان 6 أركان. أولا، ما أعظم هذه الأركان 6؟ وقد علمتم وتعلمتم، الإيمان بالله واليوم الآخر، هما الطاقة الدافعة القوية. من كان يؤمن بالله مستعد أن يذبح نفسه إذا أمر الله بذلك، أن يجوع من أجل الله، أن لأنه مؤمن بربوبية الله وألوهيته وعظمته وجلاله وما عنده من مفاتيح الخير والشر، ما يستطيع أن يعصي الله أبدا. والذي يؤمن باليوم الآخر يستطيع أن يعصي الله؟ هذا شأنه إلا أن يقدم الصالحات طول حياته، يقدم للدار الآخرة. والذي لا يؤمن بالله ولا بلقائه، أو يؤمن بلقاء الله ولا يؤمن بالله، ما ينفعه شيء. هكذا نقول أعظم أركان الإيمان 6 الإيمان بالله واليوم الآخر. من أين لنا هذا؟ لأن الله تعالى يقول ذلك لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. حتى في النساء في الحيض قال إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن اللطائف تسمعون أن يقول صلى الله عليه وسلم 1000 1000 وسلم، ولا لا؟ منين جاءت هذه؟ اليوم عثرنا عليها في تفسير القرطبي، الحمد لله. لكن ما هي 1000 1000 فقط؟ قالوا لأبي هريرة، يا أبا هريرة، سمعت الرسول يقول الحسنة 1000 1000؟ قال سمعت يقول الحسنة 2000 1000، زدنا الليلة 1000 أخرى. يضاعف الله الحسنة من حسنة إلى 10 إلى 100 إلى 500 إلى 1000 2000. الحمد لله. في القرطبي الحديث صحيح. إذن وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك العالون السامون الفائزون الناجحون. الإشارة تشير إلى هذا، سعيه كان سعيهم مشكورا، كان عملهم الصالح مقبولا مثابين عليه، من شكره الله لهم وأثابهم عليه، ما كان سعيهم مذموم مدحورا. أولئك السامون العالون كان سعيهم مشكورا. ما معنى سعيهم؟ كانوا يسعون بين الصفا والمروة. ما السعي هذا؟ العمل، كما تسعى بين بستانك ودارك، بين سوقك ومنزلك، بين أهلك هذا السعي، ولا لا؟ كلنا يسعى الليل والنهار، ما هو السعي فقط بين الصفا والمروة. كان سعيهم أي عملهم الدائم المتواصل حتى الموت كان مشكورا، من شكره لهم؟ الله. وبذلك أثابهم وجزاهم بخير الجزاء وأحسنه، ألا وهو الجنة دار السلام. اللهم اجعلنا منهم. واسمع الخبر الآتي، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك يا رسول الله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، صنفان. الصنف الأول أرادوا الدنيا العاجلة، والصنف الثاني أرادوا الآخرة الخالدة الباقية. كلا نمد، نعطي هؤلاء كما تقدم وهؤلاء من عطاء ربك وفضله. وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا، إذ بيده الملك وهو الذي يعطي ويهب أو ينتزع ويأخذ. لا إله إلا هذا كلام الله، هذا هو القرآن. أسألك بالله الذي يقرؤون على الموت يفهمون هذا، يتأملون هذا، يتدبرون، وما يقرؤون ياسين والواقعة والملك وقل هو الله أحد. أما هذا كلام ما سمعوا به أبدا. كلا نمد أي نعطي كلنا منين من مذكورة المريدين للدنيا والمريدين للآخرة، كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كم غنيا هو فكافر كم فقيه هو مؤمن بحسب سنته في العطاء، كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وإفضاله وإحسانه. وما كان عطاء ربك يا عبد الله محظور على أحد، من يحظره؟ من يمنع عطاء الله؟ لو تجتمع البشرية كل على أن تمنع فردا كتب الله له كذا والله ما تستطيع وتصرف عن ذلك. عطاء ربك ما هو بمحظور أبدا ولا يستطيع أحد أن يمنعه. تريد أن تمنع فلانا إذا كان الله كتبه له وقد والله ما تقوى على من بل تعطيه، وإذا منعه الله وما أعطاه والله ما تقدر على أن تعطيه تصرف عنه صرفا. ومعنى هذا اللجأ الصادق يكون لمن؟ لله، للطراح بين يدي من؟ بين يدي الله. الضراعة والسؤال لمن وممن؟ من الله ولله، إذ الخليقة كلها في يده وقبضته والعطاء عطاؤه. ثم الخبر الآخر يقول تعالى انظر يا رسولنا، انظر أيها المؤمن كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظروا شاهدون في الحلقة هل نحن مستوون في لباسنا وطعامنا ومراكبنا وسكننا، فضل الله بعضنا على بعض في علمنا في جهلنا في حياتنا في كلها، فضل على الكافر والمؤمن. انظر بعيني البصر والبصيرة كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، هذا فقير وهذا غني، هذا عزيز وهذا ذليل، هذا صحي وهذا مريض، هذا شريف وهذا وضيع، إلى ما شاء الله بالمشاهدة. وللآخرة، والله للآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الدنيا فيه درجات متفاوتة وتفضيل متفاوت، الآخرة أعظم. ومن ثم أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الجنة فيها 100 درجة، ما بين الدرجتين مسافة ما بين السماء كما بين السماء والأرض 7500 متر. عرفنا أن ما بين السماء أولا عرفنا عمق السماء كم؟ 500 سنة. ما بين السماء والسماء 500 سنة، 7 سنوات، 7 سماوات في كل سواء 500، وما بينهما كم الحاصل؟ 7500. ما بين الدرجة والدرجة في الجنة مسافة 7500 سنة. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله. ومع هذا إذا تريد أن يزور أن تنزل تنزل وتزور من هو تحتك، أما من كان أسفل لا يطلع، لا حق له، يبقى في درجته، لكن إذا رغبت ينزل لك صاحبك الذي تحبه. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضل الله الناس بعضهم على بعض، ولا لا؟ في العلم، في الفهم، في العز، في الذل، في الغنى، في الفقر، في الجمال، في القبح. ينظر البشرية من فضل بعض على بعض، أمهاتهم أو آباؤهم؟ الله خالقهم وخالق كل شيء. فالآخر إذن كيف حالهم؟ درجات. أهل الجنة درجات، وأهل النار دركات. فالذين في الدركة الأولى أخف ألم ممن هم أسفل، والغالب أن الدرجة الأولى الدركة الأولى هم المؤمنون الموحدون الذين فسقوا وفجروا وماتوا على الفسق والفجور، يعذبون في تلك النار ألطف نار وأخفها. وأخبر الرسول أن عبد المؤمن أبا طالب في ضحضاء من النار إلى قدمه يغلي منه دماغه، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ثم قال له ولكم ولكل إنسان: يا بني الناس لا تجعل مع الله إلها آخر. الخطاب موجه للرسول والمراد غير الرسول، فحاشا رسول الله أن يشرك بربه. لا تجعل مع الله إلها آخر. الآن جلس إلي طالب من تايلاند، قال لي: يا شيخ، ما حكم طعام المشركون عندنا يأتون بفواكه وأطعمة إلى الأصنام ثم بعد ذلك يقدموها للناس يأكلونها، هل يجوز أكلها؟ قلت: لا 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 لا، ما يجوز. ما أرادوا بذلك وجه الله، قدموه للآلهة الأصنام. فانظروا العجب، الآن يعبد غير الله، أصنام تعبد، يقدم لها اللحم والفواكه والخضار. لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن هكذا، وقبل اليوم ما كان إخوانكم يذبحون لسيد عبد القادر، لمولاي إدريس، لمن يا أهل مصر؟ للسيد البدوي، للسيدة زينب، لكذا وكذا، يقدمون البعير والشاة وتذبح وبعد ذلك يعطونها للناس يأكلونها. والله لا يحل أكلها أبدا. كيف تقول لا يحل أكلها؟ هل عندك دليل يا هذا؟ الجواب، يقول تعالى: وما أهل به لغير الله، وما ذبح لغير الله. كيف يقدم للأصنام والأحجار للمام والأموات وتأكل أنت؟ أنت راضي إذن بالشرك؟ من رضي بالشرك فهو مشرك، بل يجب أن نلعنهم وأن نبتعد عنهم ولا نجالسهم. كيف نرضى بكفرهم وشركهم؟ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد، كيف حالك؟ مذموما مخذولا. هذا هو المشرك، والله يوم القيامة لمخذول مذموم، لا يرى السعادة ولا يشم لا رائحة، الذل والهون والشقاء والعياذ بالله تعالى. هذا خبر من الله وإلا جل، حكم إلهي في صيغة خبر. لا تجعل مع الله إلا ناخا، فيترتب على ذلك أنك تقعد يوم القيامة مذموما مخذولا. اسمعوا الآيات مرة ثانية، هذه الأخبار الإلهية العظيمة، ما أخبار الصحف والإعلام الكاذب. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يقول القرطبي في تفسيره نقل عن السلف الصالح في التفسير، يقول: هؤلاء الذين يريدون العاجلة منافقون، يصلون للدنيا، يتصدقون للدنيا، يضحكون للدنيا، وهم منافقون متآمرون على الرسول والمسلمين. حقا يتناولوا هذا الخطاب أولا، لأنهم يريدون الدنيا، ولكن بماذا؟ يصلون مع المسلمين، وإذا كان جهاد يريدون أن يخرجوا، وإذا كان وهم خائنون كاذبون والعياذ بالله. والآية أعم من هذا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يا من يريد الدنيا اطلبها من الله، وتطلبها كيف تطلبها؟ بالإذعان والطاعة بعد الإيمان والاستسلام. لا تقول أنا على كفري وأطلب رب الدنيا يعطيني إياها، ما يعطيك. فقط إذا عملت بأسبابها ما يحرمك الأسباب لكفرك، إذا زرعت ما تحصد وإذا غرست ما تجني، لا أبدا. أخذنا هذا من آية الهود وإلا لا؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. إذا الكفار تركوا الصناعة والعمل والزراعة، منين يأتيهم المال والغنى؟ الفقر والبؤس والشقاء، أليس كذلك؟ وهذا مشاهد في العالم بأسره. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، من هي الآخرة؟ هذه عجوز اسمها الآخرة، قولوا من الآخرة؟ الحياة التالية الثانية الدار الآخرة، هذه الأولى وتلك الآخرة. وسعى لها سعيا، سعي الدار الآخرة الصلاة والزكاة والصبر وعبادة الله. والحال أنه مؤمن، أعمال الكافر كيفما كان نوعها من بر وإحسان لا قيمة لها عند الله، والله ما تزكي نفسه ولا تؤثر فيها. المشركون يذبحون لله، يحجون ويعتمرون، والله لا يقبل منهم شيء. فلهذا يجب أن نوحد الله وأن نحقق إيماننا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. عرفنا درجات الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة مسيرة 500 عام. لا تجعل مع الله يا عبد الله يا أمة الله يا عبد، لا تجعل مع الله إلا ناقرة، فيترتب على ذلك أن تقعد يوم القيامة مذموما مخذولا والعياذ بالله تعالى. مع هداية الآيات تأملوا هذه الهدايات كيف استنبطت. من هداية الآيات أولا، كلا الدارين السعادة فيها أو الشقاء متوقف على الكسب والعمل، هذه سنة الله تعالى في العباد. مرة ثانية، كلا الدارين كذا، دار الدنيا ودار الآخرة، السعادة فيهما أو الشقاء متوقف على ماذا؟ على الكسب. ما تقول أنا أموت وتنام طول الليل، لا بد من عمل. ما يقول أنا كافر لكني أحب عيسى وأمه ندخل الجنة، لا بد من الكسب. من أين استنبطنا هذا؟ من كان يريد العاجلة على الجنة له فيها ما نشاء لمن، ومن كان يريد الآخرة وسعى لعسى فأولئك كان يحصلون مشكورا. ثانيا، سعي الدنيا التجارة والفلاحة والصناعة. منين جبنا هذا؟ ما قال سعى للدنيا سعيها، ما سعي الدنيا الفلاحة والصناعة والتجارة، في أموال غير هذا الطريق؟ في أموال تؤخذ من غير الصناعة والتجارة والفلاحة، أو ماذا عندكم؟ لا بد من فلاحة، لا بد من تجارة صناعة، وبهذا يحصل المال. وسعى للدنيا سعيا، كيف يسعى لها سعيا؟ دلونا، يتاجر، يزرع، يحصد، يبني، وهكذا، هذا السعي. فلهذا قلنا سعي الدنيا التجارة والفلاحة والصناعة. ثالثا، سعي الآخرة الإيمان وصالح الأعمال والتخلية عن الشرك والمعاصي. والله كما تسمعون، ما هو سعي الآخرة بما يكون؟ سعي الدنيا عرفنا بالفلاح والتجارة والصناعة، وسعي الآخرة بما يكون؟ أولا الإيمان الصحيح، ثانيا صالح الأعمال، ثالثا التخلي والبعد عن الشرك والمعاصي. هذا هو سعي الدار الآخرة لمن أرادها. رابعا، يعطي الله تعالى الدنيا من يحب ومن لا يحب. فكم من كافر يحرمه الدنيا ويموت فقيرا، وكم من مسلم يعطيه الدنيا، أليس كذلك؟ يعطي الله الدنيا من يحب ومن لا يحب، وعطاؤه قائم على سنن له في الحياة يجب معرفتها. عرفناها الآن ولا لا؟ تريد المال للتجر، أصنع إزرع، ما هو بالكذب والسرقة. يعطي الله الدنيا من يحب ومن لا يحب، وعطاؤه الدنيا قائم على ماذا؟ على سنن وأنظمة له في الحياة يجب معرفتها. تظل أنت في المسجد مضطجع وتقول أحصل على أموال، يجوز هذا؟ لابد تسعى. وعرفنا ميادين السعي، التجر كذا ولا اصنع بيديك واعمل، او ازرع واحصل. منين اخذنا هذه؟ ومن اراد الاخر وسعى لها سعيا وهو مؤمن. خامسا، ما اعطاه الله لا يمنعه احد سواه، فوجب التوكل على الله والاعراض عن سواه. ما أعطاه الله لا يمنعه أحد في الأرض أبدا، يصرفها الله عنك، يقلب قلوبها حتى ترضى. ما أعطاه الله لا يمنعه أحد، إذن فوجب التوكل على الله والإعراض عما سوى الله. ما داب العطاء عنده وإذا أراده لا يمنعه أحد، إذن ما بقي لنا إلا أن نطرح بين يديه، ما عندما نسأل ونبكي إلا بين يدي الله عز وجل. فلا أصنام ولا أحجار ولا شهوات ولا دنيا. سادسا وأخيرا، تحريم الشرك والوعيد عليه بالخلود في نار جهنم. لا تجعل مع الله لا، هذه لا ناهية ولا لا، تعتد تقضي التحريم، لا تجعل مع الله ناقة فتقود مذموما مخذولا، أين؟ في جهنم والعياذ بالله تعالى. معاشر المستمعين والمستمعات، جاءتكم طلبات من الرياض، من جدة، من المدينة، مرضى في المشافي يطلبون منكم الدعاء لهم بالشفاء. عرفوا أن دعاكم مستجاب، وقد استجاب كثيرا لكم ربكم، فلهذا يطلبون منكم الدعاء. هيا ندعو، أنا أدعو وأنتم أمنوا، وكلنا شريك في الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، هذه أكفنا قد رفعنا إليك ضارعين سائلين. إنا نسألك يا ربنا شفاء هؤلاء المرضى الذين طلبوا منا أن ندعوك متوسلين لك بإيماننا وصالح أعمالنا، فاستجب لنا يا ربنا، فاكشف ضرهم. اللهم اكشف ضرهم وعجل بشفائهم يا حي يا قيوم. اللهم اكشف ضرهم وعجل بشفائهم يا حي يا قيوم. اللهم اكشف ضرهم وعجل بشفائهم يا حي يا قيوم. واشف كل مريض بيننا وفي بيوتنا ومشافينا، إنه لا شفاء إلا شفاؤك، شفاؤك لا يغادر سقما يا رب العالمين. استجب دعانا ربنا، هذه يكفنا قد رفعنا إليك ضارعين سائلين. اللهم اكشف ضر هؤلاء المرضى وعجل بشفائهم يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافينا. اللهم إن عبادك في الأفغان يعانون من الكروب والهموم والأحزان والبلاء، اللهم فرج ما بهم، اللهم فرج ما بهم واكشف ما بهم. وعبيدك في الجزائر يعانون مثل ذلك، اللهم أطف نار الفتنة التي بينهم، اللهم عجل الصلح بينهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وقضى ربك، فما معنى قضى؟ قل حكم، أوصى، أمر، ألزم، والكل صحيح. قضى بماذا؟ بشيئين، أولهما أن يعبد الله تعالى وحده، وثانيهما البر بالوالدين. ونظير هذا في قوله أن اشكر لي ولوالديك. فسر عبادة الله تعالى أو من أسرارها أننا نعبده مقابل خلقنا له، مقابل خلقه لنا، وهبنا أسماعنا أبصارنا ألسنتنا أيدينا أرجلنا، وهبنا للحياة هذه كلها ما نشكره. إذن فعبادة الله استلزمها أنه الخالق المنعم بالحياة والمتفضل بالوجود. والوالدان هما سبب الوجود وعلة الوجود، فماء الرجل ذلك الماء يلتقي مع ماء المرأة ومنه ما يتكون الولد، فلهذا هما أبوان، أمك وأبوك أو أبوان. ثم الأم حملت المولود قرابة 9 أشهر ويتحمله في بطنها، وذكرنا مرة لو أنيط إليك أو بك حبل عصا نعل لا تضعه أبدا ليل نهارا ما تطيق أبدا. والمؤمنة وأم الولد تحمل ولدها ليل نهارا، لا سيما لما يأخذ في النماء والكبار يمتص دمها، ولما تضعه يتحول الدم لبنا أبيض حلوى من عاطفتها وشدة رحمتها. ولهذا أولا وجب أن نعبد الله تعالى وحده، إذ قال تعالى ألا تعبدوا إلا الله، كذا ألا تعبدوا إلا إياه أي إلا الله. والعبادة ما هي؟ العبادة الطاعة مع الذل والانكسار، مع التعظيم والإجلال والإكبار الرب تبارك وتعالى. ما كل مطيع عبد الله عز وجل، لا بد مع الطاعة التي هي فعل ما أمر الله بفعله، اعتقاد ما أمر الله باعتقاده، هذه العبادة لا بد من وجود شعور بالحاجة والفقر إلى الله وأنك بين يديه حيثما كنت، فلا بد من الخضوع والذلة لله عز وجل مصحوبة بالإعظام والإكبار والإجلال، تلكم هي العبادة. وأنواع العبادة كثيرة، ومصدرها كتابه تعالى وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم حوى واشتمل على أنواع العبادات، والرسول الكريم وظفه الله تعالى في هذا ليبين للناس كيف يعبدون الله، أما بما يعبدونه فقد بينه تعالى في كتابه، كيف يحتاج إلى بيان رسول، فلهذا اصطفاه الله وكلفه بأن يبين للناس كيف يعبدون ربهم. وهذه العبادة معاشر المستمعين والمستمعات، وأكرر القول أنها تحقق سعادة الحياتين الدنيا والآخرة. لو أن أهل إقليم، أهل قرية، أهل بيت أطاعوا الله عز وجل عبدوه بما أمر، والله لسعدوا ولا ذلوا ولا هانوا ولا انكسروا. وقد عرفنا ما إن دخل العرب في الإسلام وأصبحوا يعبدون الله وحده وكفروا بالشرك والمشركين حتى سعدوا سعادة كما قلت لم تعرف البشرية في أمم الأمم قط قبل السلف الصالح. سعادة بمعنى أمن ورخاء، طهر وصفاء، عز وكرامة، تحققت لأصحاب رسول الله وأولادهم وأحفادهم، إذ قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عبادة الله طاعته بما أمر أن يطاع فيه وبما نهى عنه، هذه العبادة موجودة كلها في القرآن الكريم والرسول المسؤول عن بيانها، إذ قال تعالى: ونزلنا عليك كتابا لتبين للناس ما نزل إليهم. فلولا أن الرسول صلى بالمؤمنين ما عرفنا كيف نصلي. والعبادة يجب أن تكون لله وحده، والله الذي لا إله غيره لا يرضى الله ولا رسوله ولا المؤمنون بأن يعبد مع الله غيره كيفما كان هذا الغير، ملك من الملائكة، رسول من المرسلين، نبي من الأنبياء، ولي من الأولياء، لم يأذن الله في عبادة غيره مطلقا، وهو معنى لا إله إلا الله. فنلفت النظر إلى جهالنا بعد أن ضلت أمتنا بكيد أعدائها ومكر خصومها، انتشر بينهم أنواع من الشرك، من بينها دعاء غير الله عز وجل. فالذي يقبل على مخلوق ويقول يا سيدي أو يا فلان ويدعو ويطلب حاجته، هذا والله عصى الله تعالى وخرج عن أمره في قوله أن لا تعبدوا إلا الله، وعبد غير الله تعالى مع الله. فالذي ينذر، كما ما زال الجهال بين المسلمين عربا وعجما ينذرون لسيد فلان وفلان، إن تحقق لي كذا أفعل معك كذا، والنذر لا يكون إلا لله. وقرأوا في صفات أوليائه: والموفون بعهد، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر. والنذر قسمان: الأول لله أن تقول لك يا ربي علي أن أصوم هذا الشهر، أو لك علي يا ربي أن أخرج من مالي في سبيلك، لك علي يا ربي أن أبيت هذه الليلة راكعا ساجدا، لك يا ربي أن أنفق نصف مالي. هذه النذور تريد بها التملق إلى الله والتزلف إليه ليحبك ويرضى عنك، ولا نعم المطلب ولا أسمى غاية من هذه. يعد ربه بمعنى ينذر له كذا وكذا، ولا هم له إلا أن يرضى الله عنه. فهذا النذر أفضل أنواع النذر. النذر الثاني وهو جائز ولكن ما هو محمود ولا ممدوح، أن تقول: ربي إن شفيت ولدي أصوم غدا، ربي إن جاء والدي حيا أو أبي أو ولدي أتصدق بكذا. هنا إذا تحقق لك ما نذرت من أجله وجب أن تفعل، إن كان صيام تصوم، وإن كان مال تتصدق، وإن كان صلاة تصلي. لك يا ربي إن رددتني سالما إلى أهلي لأتصدقن بكذا، أو لأصومن كذا، أو لأقرأن من كتابك كذا، أو لأختمن كتابك قراءة. في هذه الحال إذا أعطاك الله ما نذرت لأجله وجب الوفاء، وإذا لم تعط لا شيء عليك. ومما يتعلق بالنذر إذا نذرت شيئا لا تطيقه كفر كفارة يمين ويعفى عنك. إذا قلت لله علي إذا شفاني من مرضي أن أخرج من بيتي، وإذا خرجت من بيتك أين تسكن؟ ما يطاق هذا. إذا كفر كفارة يمين. كل من نذر نذرا لا يطيق الجزاء والوفاء به تجزئه كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام عند العجز عن الصيام. نعم، إن عجز عن الإطعام يجزئه الصيام. ثم مما شاع بين المسلمين الحلف بغير الله عز وجل، هذا يحلف بالمسبحة، هذا يحلف بسيد فلان، هذا يحلف برأسه، هذا يحلف بالملح الذي أكلنا، وهذه الأيمان حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله على المنبر: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأخبر مرة فقال: من حلف بغير الله فقد كفر. ومجلس آخر يوم آخر قال: فقد أشرك. والكل حقيقة. بين لي وجه الكفر الذي ينسى الله ويغطيه وما يراه أبدا لا في السماء ولا ويحلف بفلان تعظيما له، كفر الله، غطاه، جحده. لو أظهره وعرفه يستحي أن يحلف بالمخلوق من غيره. واضح هذا الكفر، وإن كان كفرا لا يخرج من الملة، لأن الكفر يكون صغيرا وكبيرا. إذن ومن جرى على لسانه الحلف بغير الله وهو لا يريد ذلك ولكن للألفة والعادة فليمحو السيئة بكلمة لا إله إلا الله. قلت والنبي، قل بعدها لا إله إلا الله تمحي تلك السيئة. والله العظيم من أعطانا هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخي تعال أقامرك فليتصدق. لما علمنا أن الشخص عاش 50 سنة يحلف باللات والعزة وأسلم من أسبوعين أو سنة، ما يبقى على لسانه ألف واعتاده، ما يصح تقول والله تعالى. والشخص الذي عاش سنوات على القمار كأهل مكة لأنهم تجار يعيشون على القمار والتجارة، فلا يدري حتى يقول تعال أقامرك كما كان يقولها بالأمس في الجاهلية. فلهذا كفارة، أولا كفارة الحلف بغير الله لا إله إلا الله، ثانيا كفارة تعال العب القمار معك صدقة تتصدق بها. بهذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تعبدوا إلا الله، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه أي إلا الله، فلا نعبد سوى الله لا جني ولا إنسي، لا في الأولين ولا في الآخرين، كما علمتم لا نركع ولا نسجد ولا ننكسي ونذل إلا لله تعالى. فبعض الغافلين كأصحاب الكرة لاعبي الكرة شاهدناهم إذا حيوا بعضهم يركع ركوعا كورانتينا كاراتينا هذا الركوع لا يحل أبدا ولا يصح لمؤمن أن يركع لغير الله تعالى. الحمد لله يهديكم الله. إذن واعبدوا الله، نعم، فقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسان، أي وقضى بمعنى أمر ووصى وألزم بالإحسان بالوالدين.
ما هو الإحسان للوالدين؟ الإحسان معروف، بذل الخير، بذل المعروف وكف الشر والأذى. وهنا بالإجماع أن على العبد بر والديه وهو الإحسان بهما وإليهما. من البر الطاعة لهما والسمع لأمرهما ونهيهما ما لم يأمر بمعصية الله ورسوله. إذا أمرك والدك أو أمرتك أمك بأن تقول أو تفعل يجب أن تطيع، إلا إذا أمر بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لماذا؟ لأن الله قدم حقها أولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا أي أولا، ثانيا بالوالدين إحسانا، فحق الله مقدم على حق الأبوين. حتى الحاكم إذا أمرك بمعصية لا تطيعه، تطيع الله عز وجل، فإن أمرك بطاعة يجب أن تطيع ولا تعصي. إذن الإحسان بهما طاعتهما في المعروف. وإذا قال لك أبوك طلق هذه المرأة يجب أن تطلقها. هذا حدث لابن عمر عبد الله، قال له أبوه طلق هذه أنا أكرهها، وعمر ذو علم وصفاء روح، فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال أطع أباك وطلق امرأتك. وإذا أمك أمرتك أن تطلق أيضا امرأتك أطلقها طاعة لأمك، لأن حق الأم ثلاثة أرباع، الأب له حق والأم لها ثلاثة. جاء هذا في قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال من أحق الناس بحسن ظني أو بحسن صحابتي، قال أمك، ثم من؟ قال أمك، ثم من؟ قال أمك، فالرابع قال ثم أبوك. إذن وهنا لطيفة مرت بنا والحمد لله. إبراهيم عليه السلام لما أودع إسماعيل وهاجر بمكة وعاد إلى أرض الشام على البراق، وكبر إسماعيل وتزوج جرهمية في مكة، جاء إبراهيم يزور ولده ويتعاهد تركته، فدخل على البيت السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أين إسماعيل؟ قالت المرأة ذهب يجلب لنا الغذاء، ذهب إلى الصيد ليأتينا بما نتغذى به، إذ كانوا ما عندهم إلا اللحم. كيف حالكم؟ قالت إننا في شر، في أذى، في. قال لها إذا جاء زوجك اقرئيه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه، فليغير عتبة بابه، كناية على أن الزوجة هي عتبة الدار وعليها العمدة، ما دامت ما تصلح الدار تسقط، غير عتبة بابك. جاء إسماعيل وضع رماحه ووضع غزلانه التي اصطادها وكأنما تفرس شيئا، وكيف لا وهو ابن النبي ويتأهل للنبوة والرسالة. هل زارنا اليوم أحد؟ قالت نعم، شيخ كبار كذا، ماذا قال؟ قال اقرأ السلام وقول له فليغير عتبة بابه. فقال ذاك أبي وقد أمرني بفراقك فالتحق بأهلك. أطاع إسماعيل أباه وإلنا، وإن كان يحب هذه المرأة وهو ما دام أبوه قال فليطلق، طلقها وتزوج. بعد عام عن بين شهر شهرين جاء إبراهيم يزور ويتعهد تركته، دخل أين إسماعيل؟ ذهب يصطاد لنا، إذ يعيشون على اللحم. فقال كيف حالكم؟ قالت إنا في خير، إن في سعادة، إن في كذا، وهذا قد لا تجدونه عند 75% من نسائكم. إننا في خير، إننا في سعادة، إننا في كذا، مسلمون مؤمنون صالحون، بغض الطرف عن البقلاوة والحلوى والشبع. قال لها: إذا جاء زوجك اقرأي السلام، سلمي عليه، قول يسلم عليك من زارنا، وقولي له فليثبت عتبة بابه. جاء إسماعيل عليه السلام، وضع سلاحه، وضع صيده، وكأنما تفرس: هل زارنا أحد اليوم؟ قالت: نعم، شيخ وصفه كذا، وإنه يقرك السلام ويقول لك ثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وقد أمرني بالمحافظة عليك وأنت العتبة. هنا الذي فتح الله به علينا وقررناه: يا بني، إذا كان والدك رجلا صالحا ذا علم بصيرة ومعرفة، وقال طلق امرأتك طلق، وإذا كان جاهلا أحمق من ضلال الناس يتخبطون، ما تطيعه، لأنه ما أمرك بمعروف أمرك بمعصية. وكذلك الحال مع أمك، إذا أمك كرهت إلى المرأة وما رغبت فيها وقالت طلقها، انظر، إذا كانت المرأة ربانية صالحة لا تريد دشا ولا تسمع إذاعة وتعبد الله عز وجل، هذه الوالدة، وقالت طلق فلانا، لا شك أن رأت فيها ما تنكره من السوء والباطل، فلهذا ما ترضى لك أن تبقى هذه المرأة في بيتك، طلقها. وإن كانت المرأة كما قدمنا العجوز كالأب، الشيشة والتلفاز واللهو والضحك والباطل، وقال اطلق هذه، ما تطلقها، لا تستجيب لها. عرفتم هذه اللطيفة؟ إذن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما الإحسان؟ البر، الخير بهما وإليهما. ومن ذلك طاعتهما في المعروف، طاعة الوالدين في المعروف لا في المنكر، يجب أن تطيعهما. من هنا إذا قال لك والدك امشي إلى كذا أو قف في كذا، ينبغي أن تطيعه، إلا إذا أمرك بمعصية الله فلا لا. من هنا إذا أردت أن تسافر إلى مصر وإلى الرياض مثلا أو باكستان، استشر والديك، فإن أذنا لك في السفر سافر، فإن لم يأذنا لا تسافر. تريد الجهاد، انفتح بابه، ائت أبويك وقل لهم أريد أن أجاهد، فإن أذنا لك فبها ونعمت، فإن لم يأذنا لا يحل لك هذا الجهاد. اللهم إلا في حال النفير والتعبئة العامة. إذا إمام المسلمين قال: من بلغ سنه 18 إلى 45 الكل في المعركة، حينئذ يجب أن لا تطيع أبويك في الجهاد إذا كان عاما نفيرا كاملا، وهذا حصل كله على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن وبالوالد إحسانا، إما يبلغن، إما بمعنى إن يبلغ عندك الكبر أحدهم، مزيدة ما لتقوية الأسلوب والكلام، إما يبلغن عندك الكبر، بلغ الوالد 50 60 سنة، الأم كذلك كبرت، فحال الكبر هذه شبيهة بحالك في الصغر. لاحظ بين حالك الماضية وحالهم الحاضرة. أيام كان شابين قادرين كانا يربيانك وينفقان عليك ويحافظان عليك و فلما كبرا بدل أنت ذاك الذي بذلهما، ابذله لهما. لو احتاج أبوك إلى أن تغوطه أو تبوله وجب أن تفعل، أن تمسح النجاسة من جسمه امسحها، لا بد وأن تحافظ على طاعة والديك، لا سيما في حال كبرهما وعجزهما في حال الشيخوخة والكبر. واذكر ما بذلاه لك في صبيك وفي صغارك، فعوض المعروف بالمعروف، لا أن تنسى ما بذلاه وأنفقه عليك وتنساه أنت. ومن هنا وجب عليك أن تنفق عليهما الأكل والشرب واللباس والسكن إذا احتاج إليك وأنت قادر، يجب أن تنفق على أبويك أو على أحدهما الموجود كما كان ينفقان عليك. هذه بتلك شكر النعم وآلاء النفاق عليهما في حال الرخاء والشدة. اللهم إلا إذا استغنى الوالد أو الوالد أو ما طلب شيئا ما أنت مطالب إلا بالإحسان، أما إذا احتاج إلى النفقة يجب أن تنفق عليهما. بإجماع الأمة أن الولد ينفق على والده والوالد ينفق على أمه ما دام قادرا على ذلك، والأبوان أو الأب محتاجا إلى ذلك وجوبا المحكمة تقضي بهذا. إذن إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، هذه أف هذه يتأفف الإنسان لما يتضجر يغضب ما يريد أن يسمع كلامه أف لك، هذه الكلمة معناها لا تقل كلمة يفهم منها أنك متضجر أو غير راضي عنهما. أما أن تقول بالفعل أف لك فهذا تموت خير من أن تقولها، فقط إياك أن يظهر عنك ما يدل على أنك تكرههما أو ما تريد أن تطيعهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا ترفع صوتك إيت بكذا اسمعي يا أبي هات كذا أخرج عند الباب، لا ترفع صوتك دائما بالكلمة الطيبة والصوت المنخفض، ولا ترفع ولا تجهر لهما بالقول، لا تقل أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما لينا جميلا ما في معنى القبح أو السوء. قولك لأبيك قولك لأمك دائما القول اللين الحسن الجميل، لا ما فيه ما يدل على غضب أو عدم رضا أو كراهية أو ما إلى ذلك. وقل لهما قولا كريما، فلان كريم جميل حسن يفعل الخير، حتى القول يكون كريما لأنه يصر ويثلج الصدر ولا يغضب ولا يحزن، الكلم الطيب. ثالثا واخفض لهما جناح الذل. وهل لك جناحان؟ إينا يمينك وشمالك جناحان وإن لا كالطائر جناح، واخفض لهما جناح الذل يعني انكسر أمامهما. كان بعض الأصحاب ما يمشي أمام والده، وإذا كان طويلا وأبوه قصير مثلي يتقاصر حتى ما يقال أطول من ابنه يتقاصر، هذا خفض الجناح اللين والعطف والانكسار، كأنك عبد لهما تخدمهما، ما في إظهار العنجهية والقوة وأنك وأنك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. رابعا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي ادعو لهما ما دمت حيا في ليلك ونهارك، رب اغفر لهما أي لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، مقابل تلك النعمة التي بذلاها لي حيث تربيت 10 سنوات 15 سنة وأنا بين أيديهما. وهنا إذا مات الأبوان أو أحدهما بقيت 4 حقوق تبذلها لهما، ما هي؟ أولا الاستغفار له، أولا الصلاة عليهما، إذا مات الوالد تأحق بأن تصلي على والدك، تقول الإمام في المحراب أنا أصلي، تبعتم؟ والإمام ما يغضب، قل أنا أبي اسمح لي أصلي بالناس ولا حرج. الاستغفار لهما طول الحياة وخاصة أثناء السجود، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وارحمنا أجمعين، على الأقل مرة في ركعة، وإلا في كل صلاة ندعو بهذا الدعاء. انتبهتم؟ ثالثا الوفاء بعهدهما، إذا عهد إليك أن تفعل كذا يجب أن تفي بما وعدته. خامسا إكرام صديقهما، رابعا إكرام صديقهما، إذا كان لأمك صديقة أو لأبيك صديق ومات الأب تكرم ذلك كما كان والدك يكرمه، كما كانت أمك تكرمها. والحمد لله حققنا هذا بفضل الله عز وجل، أبي ما نعرف ولا نعرف أصحاب، والدتي لها صديقات والله كنت أبرهما. إذن خامسا صلة الرحم التي لا رحم لك إلا هي، التي بينك وبينهما، كما تبر أمك بر خالتك بر خالك بر عمك بر صديق مثلا ابن عمك، وهكذا الذين تجمعكم رحم واحدة كلهم تبروا بهما. والبر الطاعة والإحسان في المعروف، الطاعة في المعروف والإحسان. هكذا يقول تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي، أي يا ربي. لماذا ما قال يا ربي؟ قدمنا لكم لأنه قريب منك يسمعك، لما تقول يا يا لنداء البعيد، وإلا لا الذي بين يديك راضي أعطيني العصا، ما قول يا راضي لأنه يسمع. فالله عز وجل معنا حيث كنا بعلمه وقدرته، فلا يحتاج أن تقول يا ربي، قل ربي. فهو هنا علمنا هذا، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، مثل ما ربياني صغيرا ارحمهم. والله تعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم من البارين بوالديهم والمحسنين إليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، عرفنا بالأمس أن الله قضى، أن الله تعالى قضى وحكم وأمر وألزم بأن لا يعبد إلا هو، ويا ويل الذين يعبدون غيره ويخرجون عن طاعته ويعبثون بحكمه وقضائه. ولهذا الكفار أهل النار، لا تتردد، الكفار المشركون الملاحدة والله لأهل النار، ما إن يموت أحدهم إلا وروحه في النار والعياذ بالله تعالى. وعرفنا أن الله يعبد مقابل إنعامه، وهبك حياتك كلها ما تشكره، وهبك كل ما أنت فيه ما تقول الحمد لله. ثم هذه الطاعة كما علمتم أن فعل المأمورات وترك المنهيات، أليس كذلك؟ يطلق عليه لفظ العبادة لأن طاعة لله عز وجل وهو المعبود بحق. هذه العبادة التي هي شكر الله على إنعامه وإفضاله علينا تؤدي نتائج عجب، تطيب النفس وتطهرها، ترضي الرب عز وجل، وتهيئك لسعادة الدار الآخرة، وقد ينالك من بركتها في حياتك هذه فتعيش مطمئنا طيب النفس، لا تخاف ولا تحزن كما يخاف ويحزن الكافرون. ثانيا، وبالوالدين إحسانا، أي وقضى وحكم وأمر وألزم أن نحسن بوالدينا إحسانا حقا. وبالأمس عرفتم أن إحساننا لوالدينا مقابل نعمتهما السابقة. أما حملتك أمك في بطنها 9 أشهر، من غذاك، من سقاك، من ألبسك، من رباك، أليس والدك؟ إذن كيف تعامل هذه النعم بغير شكرها؟ وعرفنا السر، وهو أن الله أنعم فيعبد، وأن الوالدين أنعم فيطاعان فيحسن إليهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا زائدا كاملا تاما. وعرفنا أن الإحسان إلى الوالدين أو الوالدين معناه برهما وطاعتهما في المعروف، يحفظ هذا، طاعتهما برهما، وبرهما إيصال الخير إليهما، فأنت مسؤول عن إطعام والديك وكسوتهم وإيوائهم وسكنهم ومركوبهم ما دمت قادرا وهم عاجزون. ثم الطاعة، ولكن بعد أن تكون أمر الله بذلك الذي أمرت به أو نهى الله عن ذلك الذي نهيت عنه، فأنت تطيعهما فيما هو معروف في الشريعة أنه مأذون فيه مباح. وهنا مسألة تحصل لكل فرد، وهي أن المرأة قد تحسن إلى زوجها وقد تسيء. فهذه المرأة إذا قالت لك أمها طلقها، أو قال لك والدك طلقها، وهذا يجري حتى فيما بيننا، ما هو المخرج؟ كيف نحقق طاعة الله في قوله وبالوالدين إحسانا؟ بينت لكم أن هذه المرأة التي أمرك والدك أن تطلقها